بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وحلقة جديدة من سلسلة معين النظير. والنهاردة ناخد شخصية عظيمة، شخصية حنة أم صمويل وجوزها القانا. يتحكي في صمويل الأول من أول إصحاح: كان رجل من رامتايم سوفيم من جبل إفرايم اسمه القانا، هو إفرايمي، ولهم رأتان، اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة، وكان لفننة أولاد، وأما حنة فلم يكن لها أولاد. طبعا كلكم عارفين أنه مش ده الأصل في الجواز، لأن احنا اتناقشنا قبل كده في حلقات سابقة أن ربنا حدد آدم لحواء بس، نوح لزوجة واحدة، سام كان زوجة واحدة، حام، يافس، فده الشكل اللي ربنا قصده. وسمعنا عن أول حادثة تعدد الزوجات كانت في سفر التكوين على يد واحد اسمه لامك، وكان شخص بعيد عن ربنا. فيبدو أنه بدأت تتكرر حالات هذا التعدد حتى مع بعض الناس الكويسين، لكن يعني كان في نوع من تخطي القعدة. وأحد أهم مشاكل وجود زوجتين هو أنه لازم يحصل صراع نفسي بينهم. شفناه في حياة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أن حتى لو كانوا أختين ليئة ورحيل حصل بينهم مشاكل كتير قوي، ودخلت كمان موضوع السراري في القصة، وتكررت مآسي شديدة بسبب وجود أكتر من زوج. وطبعا بيرجعنا المسيح له المجد للبداية خالص لما سئل في الموضوع ده، قال: من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته زي زوجة واحدة، ويكون الاثنان، مفيش أكتر من كده، جسدا واحدا، وما جمعوا الله لا يفرق إنسان. هنا هذا الرجل وهو رجل فاضل، لكن ده عيب فيه أو ده خطأ موجود، إنما المشكلة كانت في وجود أولاد لفننة وغياب الأولاد عند حن. طبعا ده طبيعي بيكشف أن العيب هنا في الزوجة، يعني يمكن ما كانش في طب في الوقت ده، فلما يكون زوجين ما عندهمش أولاد يمكن يعتقد أن طرف منهم في عيب، إنما مع وجود راجل جايب عيال من زوجة أخرى كده بيشاور بالطبيعة أنه الزوجة الثانية هي اللي فيها العيب، وده بيجيب لأي زوجة نوع من صغر النفس. وأنا برضو أكلمكم شوية عن صغر النفس اللي بيحصل في الزواج. كتير من الزوجات لما ما يجيبوش أولاد يحسوا أن هم زي اللي فاشلين في حياتهم، مع أن الحقيقة دي نعمة من ربنا ملهمش هم تقصير فيه. يعني الواحد ممكن يشعر بفشل لما يكون في دور عليه ما بيعملوش، لكن هو إيه دور الأم لما ما تكونش بتجيب أولاد؟ مش بإيديها. لو في علاج ممكن تاخده، لكن هو أحيانا ما بيكونش في علاج، أو في الزمن بتاعهم ده ما كانش الموضوع يحتاج إلى علاجات أو في علاج أساسا. لكن عموما الزوجات أكثر عرضة لصغر النفس من الأزواج. البنت عموما والسيدة تتعرض للمقارنة أكثر ما يتعرض لها الراجل، والمقارنة تتعب. ممكن تقول: هو أنا جميلة ولا أختي؟ هو أنا ناجحة ولا أختي؟ هو أنا عيالي أحسن ولا عيال إخواء الستات دول؟ هو جوزي بيحبني ولا ممكن يبص لحد تاني؟ كل الأفكار اللي من النوع ده بتعمل نوع من صغر النفس، وصغر النفس ده يخنق الإنسان. إنسان حاسس أنه قليل، فيبقى مش طايق نفسه، وبالتالي مش عارف يحب ربنا ولا عارف يحب الناس، وممكن يبقى عصبي، وممكن يبقى سريع اليأس، وممكن ينطوي على نفسه، وممكن يدخل في اكتئاب، وممكن يبقى خواف بزيادة، متردد بزيادة، وكل ده طالع من كلمة صغر النفس. قديس بولس الحكيم قال كلمة صغيرة في تسالونيك الأولى الخمسة، قال: شجعوا صغار النفوس. لما تلاقوا حد مصاب بصغر النفس بتبان في لغته: أصلا أنا مش نافع، أنا ما منيش فايدة، أنا أصلا أنا خيبان، أو يكون عصبي ودايما بيتكلم عن الناس الناجحة، وتلاقي ممكن يتكلم أحيانا بحقد أو بغيظ، أو ينهار وينهال على الآخرين بالتقريع واللوم، وهو أساسا متغاظ من نفسه لكن عمال يخبط في اللي حواليه لأنه مش قادر يلوم نفسه ويشوف عيبه. هنا حنة وقعت في صغر نفس، وهي إنسانة عظيمة زي ما هنشوف، وبنت ربنا وبنت الصلاة، لكن إنسانة فصعبت عليها نفسها، أنه يعني جوزها بيحاول يعوضها، لكن المقارنة المستمرة مع فاننا وعيالها مخليها حاسة بمرارة. اللي كان يحصل أن الراجل ده يسافر كل سنة لشيلو، لأنه كان تابوت العهد في الوقت ده في شيلو، ما كانش لسه هيكل سليمان جه. وكان هناك ولاد عالي الكاهن، وابتدت بقى التجاوزات في الوقت ده، وكان يدي فاننا وعيالها أنصبة، بيقدموا زبايح كده، لكن حنا يديها نصيب اتنين كنوع من التشجيع، عاوز يقول لها انت مش قليلة، يعني هي طبعا فرد واحد يبقى له نصيب واحد، كان يديها نصيبين كنوع من التشجيع. فيقول الكتاب: لأنه كان يحب حنا ولكن الرب كان قد أغلق رحمه. هنا رسالة للأزواج أحبائي، لما تكون مراتك غصب عنها في نقطة ضعف فيها، ما تشاورش عليها أبدا، بالعكس نقطة الضعف دي أنت لازم تحتويها ولازم تشجعها. يجوز هي جسمها ضعيف شوي، يجوز إرادتها ضعيف، يجوز مش عارفة تجيب أولاد، أيا كان العيب اللي فيها، أنت كمان فيك عيوب. هنا كرجل قوي تثق في نفسك لازم تغطي على العيب ده وتحتويه وتشجع، ما تدوسش على الجرح، تبقى أنت إنسان ما بتعرفش الحب. اللي يحب شخص ما يدوسش على جرحه، اللي يحب شخص يداوي جرحه ويريحه ويفرحه. فهنا الحقيقة بالرغم أن ألقانا ده مش فاهم يعني علم نفس ولا واخد دروس، لكن كراجل فاضل كان بيحاول يشجع حنا بكل الطرق، وعاوز يأكد لها أنا بحبك حتى لو ما جبتيش عيال، وده التفكير المسيحي المظبوط، أنه بالرغم أن في زمانهم كانوا العيال يمكن أهم من زماننا، لأن كان عندهم اعتقاد كيهود أن الست اللي ما تجيبش ولد يبقى هي ملهاش نصيب في أنها تبقى جدة المسيح، وبالتالي زي اللي ربنا غضبان عليهم، ده كان اعتقاد عندهم. النهاردة احنا عارفين ان العيال دي ما تدخلش السماء، هي التقوى هي اللي توصل للسماء، وان العيال الروحيين قد يكونوا اغنى في السماء من العيال الجسديين، يعني الثمر الروحي هو الاهم. فهنا لكن الرب كان قد اغلق رحمها، وكانت ضرتها تغيظها غيظا لاجل المراغمة، لان الرب اغلق رحمها. وهكذا صار سنة بعد سنة، كلما صعدت إلى بيت الرب كانت تغيظها. طبعا فاننا إنسانة يعني غلطانة في التصرف ده، لأنه ممكن الكلام يوجع، فهي كانت بترمي كلام بتحس بتشاور على أنه أصل حنا ما عندهاش عيال، طول الوقت بتشاور على نقطة ضعفها، وده أحد أسباب صغر النفس ووجع القلب ويخلي الإنسان بيتحطم. من أشهر أسباب صغر النفس النقد المستمر، ان الام تقول لعيالها انتوا مش فالحين، او تتهم واحد من ولادها بالغباء، او تقول لجوزها كلمة ناشفة متكررة، كل ده بيصيب الواحد بصغر النفس، فالنقد ده مؤذي ويجيب نكد. فقال لا ألقانا رجلها: يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين؟ بصوا بقى للرجل المثالي ده والعلاقة الجميلة بين رجل ومراته، حتى لو في مشكلة في حياته، مشكلة هنا ما فيش ولاد، فياخدها كده بحنية أو يقول لها: يا حنة ليه بتعيطي وليه مش بتاكلي؟ لماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ ما تسيبش مراتك متضايقة وتعمل نفسك مش واخد بالك، ما تسيبش مراتك مكسورة وتكابر وتقول ما هي النكدية وعاوزة الغم، لا، أنت الوحيد اللي تقدر تحيلها، انت الوحيد اللي تقدر تطيب خاطرها، هي خايفة تكون مقصرة في حقك، حاسة بذنب تجاهك، حسسها لا، هي مالية عينيك وانت مش محتاج منها غير هذا الوفاء والاخلاص والزواج المثالي. لان الزوجة الشرقية عموما والمسيحية خصوصا تاخد ثقتها من نفسها، فنفسها من ثقة جوزها فيها، لو كل الناس مدحوها وجوزها مش بيمدحها تفضل مهزوزة في شخصيتها، لو جوزها راضي عنها وكل الناس نص ونص مش فارق معها كتير، يكفي ان جوزها راضي عنها. عشان كده رجالة انتوا تقدروا تسعدوا زوجاتكم لمجرد التعبير عن الثقة، مجرد انك تأكد لها انك بتحبها وانك راضي بيها وانك مش مستني منها اكتر من اللي بتعمله، وان هي مش مقصرة بأي درجة، كلام ده يريح قوي ويديها سعادة. انما للأسف حنا كانت واصلة الى درجة من صغر النفس حتى مع التشجيع الشديد ده ما عرفتش تطلع من شعور الحزن والإحباط. قال لها كمان كلمة جميلة، قال لها أما أنا خير لك من 10 بنين. الحقيقة الزوج المثالي فعلا يصير لزوجته أكثر من 10 بنين. لما زوج يكون مشبع مراته بالحب والمسؤولية والتفاهم، هو بيديها كل احتياجاته، حتى لو ما عندهاش طفل يعوضها، هي واخدة التعويض ده من جوزها. فربنا يدي كل الناس ويسعدهم بكل الطرق، لكن الرجالة بالذات اللي زوجاتهم ربنا ما عملهمش أمهات، عليكم دور مضاعف فإن أنتوا تأكدوا لزوجاتكم قيمتهم وعظمتهم وإخلاصهم، وإن أنتوا تعوضوهم تعويض الزوج وتعويض الابن، فتبقوا مريحين نفسيتهم إن هما يعني مش محتاجين الولاد، ممكن في الخدمة ربنا يعوضهم بمئات من الأطفال والشباب اللي يخدموهم ويطلعوا الأمومة اللي جواهم في الخدمة. اللي حصل إن هما طبعا في شيلوه، يعني في مكان العبادة، وأعالي الكاهن بقى كان قاعد على الكرسي زي كده، قاعد يعني يتفرج على الناس اللي داخلة تصلي. وبعدين حنة عملت تصرف رائع جدا، ست تقية ومثل للزوجة المثالية لما تحزن. في زوجة لما تحزن تبقى عصبية، في زوجة لما تكتئب تزعق طول النهار، في زوجة لما تكتئب تعيط طول النهار، في زوجة لما تكتئب تكشر في وش جوزها طول النهار، في زوجة لما تكتئب تفضل نايمة مش عاوزة تعمل حاجة، في زوجة لما تحزن تلاقيها عمالة تقلب في التلفزيون والقنوات والفيسبوك والحاجات دي عشان تنسى همها. كل ده غلط. التصرف الوحيد الصح لما يكون الواحد مهموم مجروح نفسيا حزين لأي سبب انه يصلي ويصلي من قلبه. فيقول الكتاب هنا وهي مرت النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء وندرت ندرا وقالت يا رب الجنود إن نظرت نظرا إلى مزلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك بل أعطيت أمتك زرع بشر فإني أعطي للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب. هنا في فضلتين عملتهم حنة كزوجة مجروحة. الفضيلة الأولانية أنها عرفت تحول حزنها إلى صلاة، ومجرد التحويلة دي فضيلة هامة جدا. لو كل واحدة متضايقة عرفت تقفل مخدعها وتنسكب أمام الله وتطلع دموعها جوه الصلاة، بتطلع سعيدة منتصرة قوية وحياتها بتمشي تمام. الحاجة التانية أنها أكثرت الصلاة. يعني إيه؟ للأسف في زوجات تصلي 3 دقايق 5 دقايق وتقول ما ارتحتش. ما هو ما انت ما لحقتيش، مش تاخدي وقتك. طيب يعني لو ما واحد ياخد دواء ياخده مظبوط. فلما الواحد يصلي ويكون شايل شيلة، ليه تنزل من على ظهرك كيلو؟ طب هم 20 كيلو، نزل وكيلو ورا التاني ورا التالت لغاية ما تطلع خفيف. فهي ما استعجلتش انها تخرج من امام الله، انسكبت في صلواتها وخدت وقتها، حتى ان عالي الكاهن كان نادرا ما بيشوف النوع ده من الصلاة. نفس عالي الكاهن في الزمن ده ما كانش بيشوف الدموع دي والحرارة دي والتطويل ده في الصلاة. هو متعود ان الناس كده حرفية تدخل تصلي دقايق وتعمل الواجبات الدينية، كان مفيش حب بجد، مفيش علاقة شخصية مع ربنا، مفيش الصدق ده. فهو حتى للوهلة الاولى من كتر ما هو عايز في جو للأسف حواليه كله فساد، تصور انها ملخبطة في دماغ، شربة زيادة ولا حاجة، فعمالة تعمل حركات بوشها كده وشكلها يعني ملخبط. فقال لها انزعي خمرك عنك. فطبعا هي ساعتها بالتضاع من غير عصبية لانها بتصلي وهادية، فقالت له لا يا سيدي، انا مش بنت بليعال، انا مش بتاعة خمرة وشرب، ده انا مجروحة. قالت له بالنص كده عالي ظنها سكرة فقال لا حتى متى تسكرين انزعي خمرك عنك. اجابت حنة وقالت لا يا سيدي، ان امرأة حزينة الروح ولم اشرب خمرا ولا مسكرا بل اسكب نفسي امام الرب، لا تحسب امتك ابنة بليعال لاني من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت الى الان. هنا عالي كاهن تأثر جدا وخجل من اندفاعه انه اتهمها بتهمة، وحس انه يا ريت كل الناس تصلي زي كده. فقال لها إيه؟ اذهبي بسلام وإله إسرائيل يعطيك سؤالك الذي سألتيه من لدنه. فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ومضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا. هنا فضلتين تاني في حنة. فضيلة الأولانية أنها لما لقت عالي بينتهرها بشدة وهو ظالم في الحركة دي لأنه يعني حسبها سكرانة، مش صارت لكرامتها ولا اندفعت في الرد ولا صعب عليها نفسها ولا ابتدت تزعق وتقول له، هي ببساطة شديدة قالت له لا يا ابونا لا، ده أنا مكسورة من جواي، أنا بعيد عني الكلام ده، ده أنا غلبانة وعمالة أصلي عشان عاوز أعيل. بهذا الاتضاع الشديد أثرته، وحتى هو نفسه خجل من اللي قاله. فوعدها وهو رجل الله كأنه واخد كلمة من ربنا، لازم يكون ربنا هيديك ولد نظير صلواتك الحارة دي. هنا في ستات لما حد بس يجي ناحية كرامتها ولا يظلمها بكلمة تلاقيها تفور وتهيج وتدافع عن نفسها بعنف، ويمكن تنهال على الطرف الآخر، انت اللي بتعمل وبتسوي. إنما هي ست وديعة، إنسانة وديعة، فحتى لما عالي ظلمها بكلمة هي ما قالتش كلمة زيادة، بالعكس بأدب شديد دفعت عن موقفها وامتصت شحنة الغضب، جواب اللين يصرف الغضب، وفوقته يعني بكلمتين هادين. فهو نفسه كأنه اعتذر، هم أكتر من اعتذر، ده هو وعدها يكون معاها طفل. الفضيلة الأخرى أيضا في حنة هنا، أنها يقول الكتاب لم يكن وجهها بعد مغيرا. يعني إيه؟ في ست لما تتضايق تستسلم للمضايقة والعصبية والتكشيرة والحزن وما تفكش، تقعد على كده أسبوع، تقعد على كده شهر، يا ستي خلاص الموضوع خلص، طب بلاش نضيع الدنيا كلها، طب أدينا بنحايل أهو بنصالح. هنا حنة مجرد ما صلت وصلت حلو فكت وفاقت، وحتى وشها رجع قدام جوزها متماسك وبشوش وحلو، عندها ثقة ان ربنا هيتدخل، عندها رجاء انه هيستجيب، عارفة انه خلاص الحمل كله اتشال من على كتفها وراح على ربنا، فعايشة في سلام، سلام مع ان لسه ما شافتش عيال، سلام ولسه فاننا كلامها تقيل ولسانها متعب، لكن حنة عارفة تتقوى بالصلاة وتتقوى بربنا. لم يكن بعد وجهها مغيرا، دي فضيلة ان يفضل وشك كزوجة بشوش حتى مع الهموم الكتيرة، كله يدخل في الصلاة ويطلع من غير هم، تفضلي كده انسانة فرحانة بربنا، راضية بحالك، سعيدة، باشة، مبتسمة، كل ده يخلي جوزك باصصلك باعجاب، وربنا كمان فرحان بيكي لانك عارفة تفضلي فرحانة طول الوقت. بالمناسبة صفة البشاشة في المرأة صفة هامة جدا. انتوا يمكن تفتكروا في وصية الزوجة في صلاة الإكليل يقول أبونا للزوجة بالذات ان انت لا تضجري في وجهي، لا تضجري يعني ما تكشريش في وشه، تبقي راضية بحياتك وتقابليه بالبشاشة والترحاب. طبعا عدم الضجر مع بشاشة ده معناه قلب راضي ومعناه قلب سعيد، لأنه سليمان الحكيم يقول القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. الوش البشوش ده معناه في قلب ورا منه فرحان بنعمة ربنا وراضي بكل حاجة. والرضا ده مش مرتبط بفي فلوس كتير ولا في عيال كتير، الرضا ده مرتبط بالثقة في ربنا، بالإيمان بنعمة ربنا، بالقناعة اللي في حياة الواحد. فهنا حنة حتى من غير ما يبقى لها عيال لسه لم يعد وجهها مغيرا، واحتفظت ببشاشتها ورجعت الزوجة الوديعة اللي تفرح جوزها، وبالتالي فعلا كان جوزها بيحبها ويحترمها، وحصل بقى المعجزة وحبلت حنة وربنا اداها صمويل، وقالت ايه؟ هسميه صمويل لاني من الرب سألته، يعني الرب سمع صلاتي، ده ترجمة اسم صمويل. وبعدين حنة عملت تصرف ينضاف الى فضائل، تضاد طفل وحيد جه بعد سنين طويلة وصاد منها عيال ضرتها فننة، إنما حنة دي ما استخسرتش في ربنا. يمكن واحدة توعد ربنا بوعد وبعدين ترجع تفاصل، وما فيش أصعب من إنها واحدة هتسيب ابنها وهي كان نفسها فيه وحياتها كلها في صمويل دلوقتي، انما قالت لا ده انا يكبر بس ويعرف يمشي على رجليه وياكل اللقمه بايده وخلاص ما يبقاش بتاعي. وفعلا مسافه 3 سنين حطته في الهيكل وبقت بتشوفه مره في السنه. اي ام جباره تحرم نفسها من سعادتها بطفلها في سنواته الاولى من اجل التزامها بالندر اللي ندرته. اي ام عظيمه دي اللي تبقى عاوزه تدي ولادها للدير وتدي ولادها للخدمه وتدي لولادها حتى للاستشهاد وهي فرحانه بتقدم حاجه لربنا. طبيعي الابن غالي عند والديه جدا، بس اللي عنده ايمان قوي عارف انه اجمل هديه يديها لاولاده قربهم من ربنا، واجمل هديه لربنا انه يدي الواحد اولاده لربنا باي شكل. فالست العظيمه دي كانت فرحانه انها بتقدم صمويل هديه لربنا يبقى رجل الله. وهنا كلكم يمكن ما تسمعوش عن مين ولاد فننة ولا اسمائهم ولا سيرتهم ولا حياتهم، بس كلنا نسمع عن صمويل النبي. يبقى هذه الام العظيمه طلعت انسان عظيم. بيقولوا وراء كل عظيم من امراء الحياه مش لازم تبقى زوجه، كثيره ما بتكون الام. فالعظمه في السيده ممكن تكون عظمه الامومه. شايفين ست عظيمه بصلواتها وتقواها طلعت ابن عظيم جدا اللي هو صمويل النبي، وهو رجل صلاه من الطراز الاول، لان امه اساسا حياتها كلها صلاه. حنا دي مدرسه في الصلاه، عشان كده صمويل من طفولته شرب روح الصلاه وكانت حياته كلها صلاه. يعني وصيه اخرى لكل الامهات زوجات والاباء معاهم، خليكوا حريصين على الصلاه في حياتكم وحياه اولادكم من السنوات الاولى. الراجل والست في بداية حياتهم بيبقوا بيجروا عاوزين يعملوا فلوس وعاوزين يعملوا بيت وعاوزين يعملوا مستقبل، وفي عز شبابهم ينسوا خالص ان الصلاة والانجيل والكنيسة هو راس مالهم الحقيقي. فتعدي السنوات الاولى من عمر اولادهم والعيال مش مركزة في الكنيسة، وتسأل الام بتعملي تقول لك بذاكر وبزعق في العيال طول النهار، بودي النادي، مش عارف بيعملوا ايه، سايباهم قدام التلفزيون عشان اخلص شغل. فين دورك؟ كل ده ما يدخلش السنة، كل ده ما يطلعش اولاد صالحين. فين مدرسة الصلاة؟ ده انت ام، مين اللي هيعلمهم الصلاة هما 2 3 سنين؟ مين اللي هيخليهم يحبوا الصلاة الا الام اللي بتحب الصلاة؟ مين اللي هيثبت لهم ان ربنا ده شخص عايش معانا في البيت طول الوقت بنكلمه وبنرجع له في كل حاجة؟ كل ده دروس بتقولها الام والاب كمان بشكل تلقائي سلس، تتزرع في الطفل، واللي يتزرع في الطفل ده يقعد معه طول العمر. انما نيجي بقى في سن الشباب نحاول نقنعهم، لا تبقى المأمورية صعبة، لان هو لسه غريب عنه الصلاة وغريب عنه ربنا، ما شافهوش كشخص طبيعي عايش معاه في بيته، ما استلمهوش وهو طفل صغير من حياة ابوه وامه. حنا لأن الصلاة كانت طبعها وكان الهيكل في دمها أو العبادة، كل ده دخل قلب صمويل. لقينا الإصحاح الثاني على طول نسمع بقى عن تسبحة حنا أم صمويل، بعدها بشوية نسمع صوت ربنا هو بينادي على صمويل، وبعدين نسمع صمويل يقول له تكلم يا رب لأن عبدك سامع، وتبدأ علاقة عجيبة بين صمويل والله، حتى أن ربنا كان بيكلم صمويل كده زي ما بيكلم الواحد صاحبه، ويبقى الخط مفتوح بين صمويل وربنا بشكل لم يحدث في تاريخ الزمن ده يعني إلا مع شخصية صمويل. لدرجة بعدها بكام إصحاح يقول الكتاب وخاف الناس، خاف الشعب من الرب ومن صمويل جدا. يعني بقى صمويل نفسه شخصية يعني يتعمل لها مليون حساب، ليه؟ أصل ده في ودان ربنا، ده راجل على اتصال بربنا في أي لحظة يقدر يقول له يعني يعمل إيه. أحبائي الزواج المسيحي راجل يحب مراته بصدق ويشجعها وقت صغر النفس ويحتويها في نقطة ضعفها وما يشاورش على تعبها ووجعها أبدا. زوجة خاضعة لجوزها تغلب ألمها بصلواتها، تغلب أحزانها بدموع صلواتها، تعرف أن الحل ربنا مش الحل عند الراجل ولا الحل في الظروف، الحل في الأول وفي الآخر ربنا. تعرف لما تطلع كل الفوران اللي عندها في الصلاة تطلع من الصلاة وشها منور وتبقى بشوشك راضية سعيدة وديعة، تكمل رسالتها بشكل كله إيمان وكله رجاء، وبالتالي حتى لما ربنا يديها أولاد يطلعوا أولاد النعمة وأولاد البركة، يفتكروا فضلها في تربيتهم، ويفتكروا أن بيتهم ده كان بيت بركة، بيت صلاة، بيت طهارة. ربنا ينعم علينا كلنا بيوت حلوة زي كده. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.